بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: العدو يزيل خرق التجسس بخرق جديد. سليمان إعلان الحكومة هذا الأسبوع. باسيل بين بعبدة والمصيطبي وعون الحريري سهل. اشتباكات ميدانية وسياسية في طرابلس. أطفال رياق ضحايا السرعة الزائدة. نفايات بيروت إلى مطمرها مؤقتا. رفض أمريكي سعودي لدعوة إيران إلى جنيف. جنيف النووي الإيراني يدخل حيز التنفيذ. أهلا بكم. جنيف 2 على مرمى يوم ونيف، محطة يفترضها الكثيرون تحولا في الصراع داخل سوريا، وعليها المقدمات واضحة والكلمة الأقوى على الطاولة لمن بيده أوراق أقوى. الحكومة السورية دعت منذ البداية إلى الحوار، ونجحت بعد 3 سنوات من الحرب في منع التقسيم والاحتفاظ بالمدن الكبرى والتفوق الواضح في المواجهة العسكرية. والمعارضة المسلحة تذهب مخفورة لرفضها مبدأ الحوار، وائتلافاتها غير مؤتلفة، وحالها الميدانية في أسوأ حال، ومناطق سيطرتها تتنازعها داعش ومن هم على شاكلتها. والصورة طبق الأصل أيضا، فمن دعم سوريا من دول وجهات وقوى يبدو في موقع المنتصر، ومن تبنى المسلحين ومدهم بالمال والسلاح يذهب خائبا، عسى أن يحقق في السياسة ما عجز عنه في الحرب. وما لم يحققه التلويح بالحرب هو جنيف الآخر النووي الإيراني الذي بدأ تنفيذه اليوم، اتفاق يعيد إلى إيران حقوقها المجمدة ويبقي على حقها بالتخصيب. وما لم يتحقق بالحرب بل بالجنوح نحو الشراكة هو تشكيل حكومة لبنانية جامعة، فخطوات التشكيل تتقدم بسرعة نسبية، سرعة قد تثمر حكومة هذا الأسبوع، لكنها ليست مرتبطة بموعد جنيف 2 بعد غد الأربعاء بحسب ما قال رئيس الجمهورية. اتصالات التشكيل حظيت بدفع شديد من العماد ميشيل عون، الذي كما قوى 8 من آذار لاقى موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فأثنى ورحب، وأرسل الوزير جبران باسيل إلى بعبدة والمصيطبي. وإلى المصيطبي أيضا انتقل مساء المعاونان الخليلان. ملاقات الحريري إلى منتصف الطريق قابلتها محاولة لقطع الطريق عبر رسائل رفض عنيفة في طرابلس، رسائل نقلها أمراء المحاور بالوكالة عن سياسيين من داخل البيت وخارجه، ووحدهم الآمنون في جبل محسن وطرابلس دفعوا الثمن غاليا، مزيدا من الضحايا والجرحى. من بلدة العديسي الحدودية نبدأ، حيث أعلنت قوة إسرائيلية بل دخلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 20 جنديا إلى أراضي البلدة، ونزعت جهازي التجسس التي كانت زرعتهما، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الأمر تم بحضور قوة من الجيش وأخرى من اليونيفيل.
يا وطن صاروا عنا.
يقف هذا الجندي الإسرائيلي أمام عدسات التصوير وبنادق ضباط الجيش اللبناني وعناصره، ومعهم كورس كبير من قوات اليونيفيل الدولية داخل الأراضي اللبنانية، مع قوة مشاة مؤلفة من 30 جندي معادي في منطقة قامت بلدية العديسي بمسحها عقاريا قبل 2 عامين في خرق بري وقح جرى في وضح النهار، والهدف إزالة جهازي تجسس من أرض يملكها أحد أبناء القرية كان قد وضعه العدو سابقا واكتشف قبل 2 يومين.
عن جد غزو ما بينوصف إلا هيك، بكامل حريتهم، بأسلحتهم، بأجهزتهم، بالكاب البوليسية، ونحن عم نتفرج.
صدمت انه سألت هاي ارض لمين، قالوا اللي تابع للاراضي اللبنانية. اساسا الحكي كله معشي فيه، خلي الصورة تتوضح للبنانية انه محل ما في جنود اسرائيليين بالشاشة، شاشة الكاميرا، هاي ارض لبنانية، نحن ممنوع ندعسها، نحن الصحفيين ممنوع ندعسها، بدنا نقرب زعبونا.
ما جرى شكل صدمة اذا، عشرات الجنود الصهاينة يدخلون إلى أرض لبنانية في العديسة عبر بوابة السياج الشائك في مستعمرة مسكف عام، تسبقهم كلابهم لإزالة الجهازين بأيد إسرائيلية بعدما رفض العدو المساس بهما من أي طرف لبناني أو دولي، الأمر الذي يشير إلى أهمية وسرية المحتوى وحساسيته. فجرى تفاهم رعته الدولة اللبنانية وقوات اليونيفيل الدولية كبل الجيش اللبناني الذي وقف بكل عديده متفرجا على جنود العدو يستعرضون في أرض ماضيها وحاضرها لبناني.
فاتوا على أرض لبنان، على أرضنا، أرض الحبيب بعلبكي. حبيب بعلبكي هذه أرضه ومسحناها سنة 2011، مسحناها مسح وموجودة معنا الخرائط تبعها.
الجنود الصهاينة الذين تقدموا نحو 70 مترا بعيدا عن السياج الشائك أحاطوا الجهازين بغطاء، ومن ثم تمت إزالتهما، ثم غادروا الأراضي اللبنانية وأقفلوا البوابة خلفهم وسط انتشار للقوات المعادية في المنطقة بأكملها. في الخلاصة، تشكل عملية إزالة الجهازين رضوخا للعدو واعترافا منه بالخرق، لكن ثمة من لديه خشية هنا أن تكرس خطوة اليوم بدخول جديد للعدو إلى منطقة كانت منذ التحرير خطا أحمر. علي شعيب، قناة المنار، جنوب لبنان.
وفي الجنوب أيضا، أثار تصوير فيلم عن حياة الاستشهادية عامر كلاكش فضول مستوطني المطلي وخوفهم.
فيلم لبناني عن حياة استشهادي في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي يذهل الصهاينة. بطل الفيلم هو الاستشهادي عامر كلاكش الذي نفذ عام 1985 عملية استشهادية ضد قافلة للجيش الإسرائيلي قبالة المطلي، وهو المكان الذي يجري العمل حاليا من قبل القيمين على الفيلم لإقامة موقع يسترجع حقبة الاحتلال، وهو ما أثار فضول وذهول المستوطنين الذين عبروا عن دهشتهم لرؤيتهم أعلاما إسرائيلية ترفرف على أحد المواقع الشبيهة بالمواقع الإسرائيلية، إضافة إلى عربات عسكرية وجنود بدأوا بحسب تعبير المستوطنين الصهاينة لا يختلفون أبدا في شكلهم عن الجنود الإسرائيليين في مرحلة الاحتلال.
دائما أقوم بجولة هنا، وفجأة رأيت الأعلام الإسرائيلية هناك والموقع، وقلت هل أنا في حلم أم لا؟
ليس واضحا ما يجري، أرى هناك عربات عسكرية وعربات للأمم المتحدة، أعتقد بأنهم يحفرون نفقا جميلا نحونا، ربما في مقلع الحجارة الموجود هناك.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي طمأن المستوطنين وأبلغهم أن ما يشاهدونه عبارة عن إعداد لفيلم لبناني حول عمليات نفذت ضد الجيش الإسرائيلي.
من بعيد فإن ذلك يبدو مثل موقع للجيش الإسرائيلي قبل الانسحاب الأول عام 85، وأتمنى أن يقوم الإسرائيليون بأنفسهم بإعداد أفلام عن كل ذلك داخل المطلة، فربما تتحول المطلة إلى هوليود للجليل الأعلى.
وسائل الإعلام الإسرائيلية علقت بأن الجيش يتابع مجريات تنفيذ الفيلم، وتمنت على الإسرائيليين أن يحافظوا على ذكرياتهم عن الجيش الإسرائيلي كما يفعل اللبنانيون.
سياسيا، افترض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن تتشكل الحكومة هذا الأسبوع، وفي خطابه أمام السلك الدبلوماسي عدد سليمان إنجازات ولايته وحدد الخطوط العريضة لمشاركة لبنان في جنيف 2.
على هامش لقائه السنوي مع السلك الدبلوماسي، دردش رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع الصحفيين. خلاصة القول تبشير بالحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، لكن ليس قبل موعد جنيف 2. أما الحديث عن البيان الوزاري فهو وفق سليمان متروك إلى ما بعد التأليف اللبناني للحكومة. وحول التمديد، أكد رئيس الجمهورية أنه لم يتحدث مع أحد في هذا الإطار ولم يكلمه أحد بذلك. وفي خطابه الرسمي أمام السلك الدبلوماسي، عرض سليمان إنجازات عهده على المستويين الداخلي والخارجي، إنجازات كان محورها إعلان بعبدة.
إننا نتطلع إلى مبادرات دولية نشطة بصورة ثنائية ومشتركة لتشجيع الأطراف الداخليين والدول المؤثرة على الساحة اللبنانية لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية من طريق الالتزام قولا وفعلا بإعلام بعبدة.
مرة جديدة شكر رئيس الجمهورية المملكة العربية السعودية على ملياراتها للجيش، مليارات ربطها سليمان بإعلان بعبده.
يجدر في هذه المناسبة تقديم شكر خاص للمملكة العربية السعودية، ويسرني أن تكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع التي رفعت إلى هيئة الحوار الوطني قد بدأت تكتسب صدقية نتيجة لهذا الدعم.
الوضع الأمني أخذ حيزا من خطاب رئيس الجمهورية مع تعميمه المحكمة الدولية كوجه يحتذى للعدالة.
إنها تفجيرات لن تفلت من يد العدالة كما هو حاصل اليوم في لاهاي، حيث بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها سعيا لكشف الحقيقة وردع المجرمين ومحاسبتهم.
وحدد رئيس الجمهورية الخطوط العريضة للمشاركة اللبنانية بمؤتمر جنيف 2.
لبنان ملتزم تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية المتمادية، ويعارض أي تدخل عسكري أجنبي في هذا النزاع. وفي الوقت نفسه إن لبنان معني بشكل خاص بإيجاد حل سياسي متوافق عليه للأزمة السورية.
كلمة السلك الدبلوماسي ألقاها السفير الببوي جابرييل كاتشيا الذي قدم إنجازات رئيس الجمهورية، وكأن هذا اللقاء الدبلوماسي معه هو اللقاء الأخير.
L'année qui commence prend une importance particulière aussi pour votre excellence.
لهذه السنة الجديدة أهمية خاصة بالنسبة إلى فخامتكم، ففيها ستنهون بعد عدة أشهر مدة ولايتكم الرئاسية، لذلك أود أن أذكر بعض إنجازات سنوات ولايتكم.
وعلى هامش اللقاء أكد السفير السوري للمنار أن سوريا ذاهبة إلى جنيف 2 وهي في وضع ممتاز جدا، مستندة إلى إنجازات ميدانية وسياسية كبيرة بفضل صمودها وثبات حلفائها.
في المشاورات الحكومية انتقل البحث إلى مرحلة الحقائب وتوزيعها. في هذا الإطار جولة للوزير جبران باسيل شملت رئيسي الجمهورية والحكومة المكلة. أما النائب العماد ميشيل عون فقد أشاد بموقف الحريري الذي انتقده رئيس حزب القوات سمير جعجع.
بعد تعثر دام لشهور يبدو أن الضوء الأخضر لانطلاق الولادة الفعلية للحكومة قد أصبح واقعا. اللقاءات مكثفة وحاسمة، البحث انتقل من الشكل العام للحكومة وإطارها السياسي الجامع إلى الحقائب وتوزيعها بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية. شعار المرحلة مبدأ المداورة عادلة وجامعة، يؤكد فريق 8 آذار والعماد عون. وكي لا تكون وسيلة لاستهداف أي طرف، انطلق الوزير جبران باسيل في جولة علنية بدأها من القصر الرئاسي. طرح وجهة نظره الرافضة التخلي عن الطاقة والاتصالات، تحدث عن حسن التمثيل ولا سيما المسيحي. على الحكومة أن تكون من 30 وزيرا، قال باسيل على ذمة المصادر. مستعد للمساعدة، أجابه الرئيس ومنفتح، لكن للبحث صلة في مكان آخر، إنه الرئيس المكلف. في دارة الرئيس سلام فلمصيدبي تفاؤل كبير بقرب الولادة الحكومية. إلى السراء الكبير يستعد الرئيس المكلف مع فريقه البيروتي إلى انتقال يقولون إنه بات قريبا جدا، لكن هناك بعض التفاصيل. الورود الزهرية ولون دارة آل سلام الأبيض يعبران عن فرح وتفاؤل كبيرين. الانتظار طال وجيران البيك ملوا من التوقعات. وعلى بعد أمتار من مدخل دارة آل سلام أناس متواضعون لديهم رأي بالتأليف كما أهل السياسة وربما أكثر.
أنا بتأمل أنه كل الكل يساعدوه لأنه إيد وحدة ما بتزقف.
هو شغل ما وقف عليه لحاله، بده الكل يجتمعوا وكلهم يتفقوا مع بعض حتى نمشي نحن ونشتغل وخلي الشعب يأكل ويشرب، ما بده شيء.
على أكثر من خط يعمل الرئيس المكلف، والوزير باسيل أحدها. حضر الأخير وقال ما لديه بصراحة امتدت ساعة ونصف الساعة. المصادر تحدثت عن تصلب سلام برأيه وأسراره على مداورة لا يبدو أنها تحظى برضا التيار الوطني الحر. أما قرار توسعة الحكومة لتصبح ثلاثينية فهو ليس من القرارات التي يفضلها الرئيس المكلف على ما أبلغ أكثر من طرف معني، ولكن إن كان بها الحل وفق صيغة ثلاث عشرات فلتكن. في المحصلة الاختلاف في وجهات النظر لا يعني عرقلة مسار التأليف، وهذا ما أكد عليه العماد عون من الرابية.
موضوع الحكومة انحل من ناحية المبدأ. هلأ في دراسة بنية الحكومة، بس تخلص تطلع الحكومة. ظروف الجديدة الخلقة بعد ما توقف الرئيس الحريري سهلت الموضوع.
في المعلومات كلام في الحقائب والأسماء وفيتوات طرحها المستقبل على تسمية سلام لمحمد المشنوق للداخلية وإن كانت من حصته. الساعات المقبلة حاسمة، ورئيسا الجمهورية والحكومة المكلف يريدان إعلان التشكيلة يوم الجمعة المقبل. الوسيط الاشتراكي أطفأ محركاته بعد أن اطمأن على هيكل الحكومة السياسية الجامع. جملات أشاد بالحريري وموقفه الوطني. وحدها القوات تغرد خارج السرب، ورئيسها سمير جعجع قال إنه لا يشارك الحريري رأيه وموضوع الحكومة لا يزال محط أخذ ورد. فمن يصدق الجمهور من فريق 14 أذار؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
رئيس حزب الكتاب أمين الجميل طالب بحكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وبعد لقائه البطريرك مارفشالا بطرس الراعي في بكركي دعا الجميل إلى التنازل عن المصالح الشخصية للتوصل إلى الحكومة بأسرع وقت ممكن.
لم يبقى بعض التفاصيل، نحن هلأ بصدد البحث بها التفاصيل هذه، نتأمل بالأيام القادمة نتوصل لتذليل بعض العقبات حتى تقدر الحكومة تبصر النور وتقوم بوجبتها. هذا الاستحقاق نحن بصدده هلأ منه سهل ولا هو هامشي، هو أساسي ومثل ما ذكر بمهد الطريق للاستحقاقات الكبيرة الآتية. يعني هي لو صارت الحكومة مبارح أحسن من اليوم، وإذا بدأت تأخذ كم يوم، المهم أنه ننتهي بأسرع وقت والكل يتنازلوا عن بعض المصالح الشخصية.
ومن باريس أعلن النائب سعد الحريري أنه سيعود إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل. وفي مقابلة مع إذاعة أوروبا الأولى قال الحريري إنه سيعود إلى لبنان ليتولى مجددا يوما ما رئاسة الحكومة. نائب رئيس مجلس النواب السابق للفرزلي نقل عن رئيس نبيه بري تركيزه على اتفاق اللبنانيين كمفتاح لأي استقرار أمني، مشيرا إلى أن الجهود الاستثنائية التي بدأها بري ونائب ولي جنبلاط تأتي في إطار صناعة الاستقرار عن طريق تأليف حكومة وجمع المكونات الأساسية فيها.
من هنا كانت الجهود الاستثنائية من قبله ومن قبل وليد بيك جنبلاط لدفع الأمور باتجاه صناعة الاستقرار عن طريق دفع الأمور باتجاه تأليف حكومة وجمع المكونات الأساسية للبيئة اللبنانية في إطار دستوري مؤسساتي لكي يجري حوار على هذا المنبر. وهذا هو الأمر الطبيعي إذا شئنا أن لا نمكن أحد من أن يضرب هذه الساحات اللبنانية مستفيدة من التناقضات المحلية ومسببا مزيد من الانكشاف الأمني والسياسي.
ارتفع إلى 6 عدد ضحايا الجولة 19 من مواجهات طرابلس، فيما فاق عدد الجرحى 4.
لم تكن الجولة 19 وليدة صدفة يقول أبناء طرابلس، فنذرها هلت على المدينة منذ يوم الجمعة الفائت مع الرصاص والقذائف المدفعية وحتى الصاروخية.
يا سيدي المعركة مخفية، ما في ما نلاقي إلا سبب.
تحجج البعض بالتقارب السياسي نحو الحكومة الجامعة، فكشفت بعض البنادق هويتها الرافضة لأي اتفاق أو مشروع توافق بين اللبنانيين، فكانت نيران القنص المسعر للمواجهات، والفاتورة طبعا على المواطن الطرابلسي ومن حياته الاقتصادية والتربوية.
ليلة رهيبة كتير وضروب كل الفزع للأطفال، يعني بعدين الدولة ما عم تحكي فينا، عم تحكي بالنفايات تبعت بيروت.
وعلى قاعدة أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، عقدت اجتماعات سياسية في منزل الشيخ سالم الرافعي عضو هيئة العلماء المسلمين، وأخرى في منزل النائب محمد كبارة، مع محاولات البعض تظهير شروط لوقف المواجهات كإسقاط الملاحقات القضائية بحق البعض.
ومن هنا نحمل الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية ضبط الأمن بشكل فوري، لأن أحدا لم يعد قادرا على تحمل ما تشهده المدينة.
ويبدو أن المتضررين من انقضاء أجل الحكومة أو الساعين للضغوط في مجال التأليف أو ربما لأمر آخر يتعلق باستحقاق آخر أودع بعض الرسائل في صندوق البريد ذاك.
أنين جرح المواجهات كان أقوى من أصوات السياسيين مطالبين هؤلاء بالكف عن تدفيعهم فواترهم السياسية.
مطلب من الدولة أن تحس فينا وتعملنا تعمل شغل للشباب اللي هذا.
شو بدي أقول للدولة؟ الله يهدي الوضع. شو بدي أقول للدولة؟ نحن طفشنا من سوريا، جينا لهون أكلنا صواب هون.
طرابلس التي تعض على جراحها مع كل جولة مواجهات حاولت شوارعها استعادة بعض من حركتها، فيما واصل الجيش اللبناني محاولات تطويق المواجهات الدائرة على المحاور منعا لاتساعها، فزاد من التحصينات على خطوط التماس ونفذ سلسلة مداهمات في التبانة والقبة والريفة وجبل محسن. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
قضى طفل عباس محمد المصري وجرح 22 آخرون بعد أن صدمت سيارة مسرعة حافلة مدرسية على أوتستراد رياق بعلبك.
عباس لم يصل إلى مدرسته هذا اليوم، خطفته يد الاستهتار إلى رحلة أبعد من مقعد ولوح وكتاب، فسقط ضحية الفوضى وانعدام المسؤولية. مشهد مأساوي استيقظ عليه أوتوستراد رياق بعلبك في منطقة السفر حينما صدمت سيارة دفع رباعي الحافلة التي كانت تقل هؤلاء الأطفال.
صار معي دغري، حسيت غبيت عن الوعي، ما تعرف شو صار.
صبغت السرعة صباح 23 طفلا بلون الدم، وأدخلت الرعب إلى قلوب أهال هرعوا إلى المستشفى للإطمئنان إلى أطفالهم.
يعني عنا أولادنا نحن بدني بدي من هالدولة بس شو يحطونا الطرقات، يزفتونا هالطرقات بس يشوفوا الحق عمين.
الأهالي رفعوا الصوت واستنكروا حال الفوضى التي يشهدها أوتوستراد رياق في ظل عدم التزام السائقين بخط السير، فوضى حولت مفارق هذا الأوتوستراد إلى محطات للموت المتنقل والحوادث اليومية.
وفي مستشفى رياق ما زال حسين ناصر الدين وزوجته يرقدان لتلقي العلاج بعد إصابتهما بجراح بالغة في تفجير الهرمل الإرهابي.
يرقد حسين علي ناصر الدين مع زوجته فاطمة محمد ناصر الدين في غرفة العناية المركزة في مستشفى رياق العام، حيث لا يزالا يخضعان للعلاج من جراء إصابتهما بجروح بليغة في الانفجار الانتحار الإرهابي في مدينة الهرمل الخميس الماضي. ولم يكفي حسين الرجل الستيني أنه كفيف حتى أصابه انفجار الغدر ودخل في غيبوبة عندما كان برفقة زوجته ينتظران إجراء فحوص طبية في المختبر الواقع مقابل السرايا الحكومي بعد أن قدما باكرا من قريتهما حوش السيد علي.
كنا رايحين على دكتور، رحنا أول شيء ما لقينا، جينا نطرنا شوي، رجعنا لعن، احنا رجعين لعنده، قام طلع فين الله أكتر من هيك شو بدي أقول من الله.
الوضع الصحي للجريح حسين ما زال حرجا وفق الأطباء المشرفين على العلاج بفعل الشظايا التي اخترقت أنحاء جسده، أما حال زوجته فهو مستقر.
طبعا مصاب بشظايا وإصابات بالغة بالصدر، وحطينا له على جهاز التنفس الاصطناعي، وضعه طبعا تعرض لتوقف للقلب لمرتين ولا بعضه متتاليتين. هلأ وضعه الله يقدم له الصحة، بس وضعه كتير كتير حرج. أما زوجته طبعا وضعه أحسن، في عندها حروق 30% من جسدها.
وأمام هول المأساة يبرز التساؤل، ما هو ذنب هذه العائلة حتى تستهدف مع الأبرياء المدنيين الآخرين؟
يعني أمي وبي مش دخلوا، أنا جايني إذا واحد جاي على الدكتور مكار لحظة بالله، ما في هناك مكار لحظة بالله، سرايا لحكومة وبنك شو فيه هناك؟ ما في شيء، جاي يفجروا قدام السرايا. طيب هذا شو دينه هذا؟ هذا بلدينا من أول هذا.
الانفجار الإرهابي في الهرمل تسبب بوقوع ضحايا وجرحى أبرياء، وهي جراح لن تندمل آثارها وستبقى شاهدا على فكر إرهابي يزرع ثقافة الموت، في حين أن داعميه ومبرريه نسمعهم يتغنون دائما بثقافة الحياة. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
عاود عمال شركة سوكلين رفع النفايات عن طرقات العاصمة بيروت وضواحيها بعد الاتفاق المؤقت القاضي بفتح طريق المطمر لمدة 48 ساعة مع الإبقاء على خيام الاعتصام.
هذا ليس حقلا نفطيا، إنه مطمر النعمة، غابة وواد صحيق قبل 16 عاما تحول معها وقف دير مرمرون المستأجر إلى شبكة أنابيب لغاز الميتان وتلال من ردم النفايات على أنواعها.
هذا المطمر نعمل بسنة 92 كخطة بديلة عن محرقة العملوزية وقتها اتخذ قرار بعد 5 ساعات بيقفلها عساس لسنة سنتين، وصاروا كل سنتين يجددوا له، كل سنتين يجددوا له لوصلنا ل 16 سنة.
السابع عشر من الشهر الجاري كانت نهاية عقد شركة سوكلين المجدد 8 مرات، رفض جمعيات وسكان بلدات مجاورة فاعتصام مستمر.
أعطينا فرصة 48 ساعة للعقل من أجل الوطن، يشتغل العقل ويشتغل من أجل الوطن والمواطن. كلنا أمل أنه قبل 48 ساعة يلاقوا حل، هذا المطمر سيقفل.
خي أنا برأيي البلديات بالعكس ما اشتغلت لفعل المطمر، البلديات ولا يوم، وهذا المطمر الموجود هون كل العالم رأسي تقول احنا رفحنا، احنا حطينا على نقوطة من صحتنا ومن حياتنا ومن ممتلكاتنا، يعني هاي الأراضي كلها المقابل المطمر من هون مفروض هذا يكون حق مترة 200-300 دولار، حق مترة 10 دولار.
يمكن نقبل منطقة تانية تتأدى مثل ما نحن تأدينا، نحن النشطاء بيئيين نعني بالبيئة في كل لبنان وفي العالم أجمع، الطبيعة هي الأم.
السرايا اجتماع خصص لمعالجة ملف المطمر، ضم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كل من وزيري الداخلية والبلديات مروان شردل والبيئة نظم الخوري ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس لجنة البيئة النيابية أكرم شهير.
هل راح صدق أنا أو الناس هون بعد ينضحك بعقوله هالأهالي الشحار والنعمة وعرمون وحارة النعمة بعد فيهم حدا يضحك عليهم ويصدقوا إنه المعالي الوزير البيئي هو رئيس لجنة بيئية مجلس النواب هو راح يحل هالمشروع الفساد هذا هون اللي هو شخصيا له حصة فيه مستفيد منه؟
تنتهي مهلة 48 ساعة من قبل المعتصمين لإيجاد حل بديل غروب يوم الثلاثاء، يسبقها اجتماع وزير الداخلية مع رؤساء البلديات المعنية، يومان من إراحة بيروت وجبل لبنان من مشهد القمامة هذا لا يحسم أحد هاجس عودته غير الميمونة في الأيام المقبلة.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع في لبنان والمنطقة مع نائبة رئيس مجلس النواب الفيدرالي الألماني كلوديا روث والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلا من الرئيس حسين الحسيني ووزير المهجرين علاء الدين ترو والسفير البريطاني في لبنان توم فليتشر. بحث قائد الجيش العماد جون قهوجي مع رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وعرض الأوضاع في طرابلس مع الوزير أحمد كرامي، واستقبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية زار أيضا وزير الدفاع فايز غصن الذي استقبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وسفير بنغلاديش في لبنان. أحيت الأحزاب الناصرية في لبنان ذكرى ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر في احتفال أقيم بدعوة من قيادة حزب الاتحاد في بيروت وحركة الناصريين المستقلين المرابطون. طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي المسؤولين بإقرار ملف التفرغ في أقرب وقت ممكن. هدد عدد من أهالي منطقة الدالي خلال اعتصام لهم بتصعيد تحركاتهم وقطع الطرقات في حال عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم.
ونواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا أهلا بكم من جديد. يحرز الجيش السوري تقدما كبيرا غرب مطار النيرب ويتقدم داخل العزيزية في مدينة حلب. بالموازاة تتواصل المواجهات بين داعش والجماعات المسلحة الأخرى.
إنجازات ميدانية جديدة يحققها الجيش السوري في مدينة حلب شمالي سوريا. في العزيزية في الشمال الغربي لحلب دخل الجيش السوري مستعيدا شركة الكهرباء وحي الحنفية، وأحرز تقدما ملحوظا غرب مطاري النيرب وحلب الدولي في وقت تشتد المواجهات في حي بستان القصر وحي الإذاعة وسط خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. وفي سياق المعارك بين تنظيم داعش والجماعات المسلحة المنافسة، أعلن التنظيم انسحابه من ريف حلب الغربي وأخلى مقاتلوه مقراتهم في ريف المهندسين وكفرجوم ومنطقة خان طومان بعد معارك عنيفة. كما تشهد الجهة الجنوبية من مدينة منبج ومحيط بلدة حيان اشتباكات عنيفة بين داعش والكتائب المسلحة الأخرى. جاءت هذه المعارك الجديدة برغم دعوة زعيم داعش أبو بكر البغدادي إلى الصلح مع الفصائل التي وصفها من قبل بالصحوات مستحلا دماءها. تطورات الميدان في مدينة حلب دفعت السلطات التركية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات، فأغلقت معبري باب السلامة جرابلس الحدوديين مع سوريا بعد أسابيع من إغلاقها معبر تل أبيض، ولم يبقى سوى معبر باب الهوى في ريف إدلب مفتوحا للعبور بين تركيا وسوريا. هذه المنطقة تشهد اشتباكات متواصلة بين الجماعات المسلحة. وفي الرقة شمال سوريا أفاد المرصد المعارض عن قيام مسلحي داعش بهدم وإزالة الضرائح الموجودة في الجامع القديم الأثري، وأصدر التنظيم سلسلة بيانات في مناطق نفوذه منع بموجبها الغناء وبيع الآلات الموسيقية والسجائر والأراكيل، وفرض على أصحاب المحال التجارية إزالة الصور وعلى المسلمين صلاة الجماعة في المساجد وعلى النساء النقاب، إضافة إلى منعهن من الخروج من دون محارمهن، وإلا تعرضنا للمحاسبة الشرعية حسب ما جاء في بيان داعش. وكانت داعش فرضت إجراءات مماثلة في الرقة في الفترة الماضية، لكنها لم تتمكن من تطبيقها بسبب تقاسم السيطرة عليها مع جماعات مسلحة أخرى، لكن التنظيم قام مؤخرا بطرد هذه الجماعات من المدينة ليتفرد بالسلطة الفعلية فيها.
الرئيس السوري بشار الأسد قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الأهم الذي يمكن أن يخرج به مؤتمر جنيف 2 هو مكافحة الإرهاب، وأن أي حل لا يمكن أن يحصل إلا بإرادة سورية.
البديهي والذي نتحدث عنه بشكل مستمر هو أن يخرج مؤتمر جنيف بنتائج واضحة تتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا، وخاصة الضغط على الدول التي تقوم بتصدير الإرهاب إلى سوريا، إرسال الإرهابيين، إرسال المال للمنظمات الإرهابية، وإرسال السلاح، وخاصة السعودية وتركيا، وطبعا الدول الغربية التي تقوم بالتغطية السياسية لهذه المنظمات الإرهابية. هذا هو القرار الأهم أو النتيجة الأهم الذي يمكن لمؤتمر جنيف أن يخرج بها. أي نتيجة سياسية تخرج من دون مكافحة الإرهاب ليس لها أي قيمة.
الرئيس الأسد التقى وفد بلاده المكلف رسميا المشاركة في مؤتمر جنيف 2 وزوده بالتوجيهات اللازمة، وأكد الأسد أمام الوفد أن أي شيء يتم التوصل إليه في جنيف لن يكتب له النجاح ما لم يحظى بقبول الشعب السوري، مشيرا إلى أن أي حل سياسي يتطلب أولا وقبل كل شيء وقف الإرهاب والضغط على الدول الداعمة والراعية له بالامتثال للمواثيق والقوانين الدولية. الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى إيران للمشاركة في جنيف 2 أثارت اعتراضات بدأت من الرياض وترددت أصداؤها في اسطنبول حيث مقر المعارضة السورية الخارجية.
رفض سعودي لمشاركة إيران في جنيف 2 ترجمته المعارضة السورية سريعا بتهديدها بالانسحاب من المؤتمر ما لم تسحب الدعوة الموجهة إلى طهران. ومن اسطنبول التي تتخذها معارضة الخارج مقرا لها، أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن توجيه الأمم المتحدة الدعوة إلى إيران كان بمثابة صدمة له.
عندما تلقى الائتلاف تأكيدا بأن إيران مدعوة وأن بان كي مون وجه دعوة لها، سارع إلى الإعلان أنه لن يحضر جنيف 2 إذا لم يتم إلغاء الدعوة.
رفض تلقفته الأمم المتحدة بإعلان أمينها العام بان كي مون إجراء محادثات طارئة ومكثفة حول مشاركة إيران.
أعتقد جازما بأن إيران ستكون طرفا في حل الأزمة السورية. الوزير ظريف وأنا اتفقنا على أن هدف المفاوضات هو إقامة بالتفاهم المتبادل حكومة انتقالية تتمتع بكامل السلطة التنفيذية. وعلى هذا الأساس تعهد ظريف بأن تلعب إيران دورا إيجابيا وبناء في مونترو.
ورغم تأكيد المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين أن قرار دعوة إيران تم تنسيقه بين جميع الأطراف بما فيها واشنطن، أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن بلاده تنتظر سحب الدعوة الموجهة إلى إيران لأن الأخيرة كما قال لم تتخذ أبدا موقفا مؤيدا لبيان جنيف واحد الذي يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا. غير أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر من أن عدم ضمان مشاركة الأطراف التي بوسعها التأثير بشكل مباشر على الوضع سيكون خطأ لا يغتفر، وأن غياب إيران سيجعل المحادثات المرتقبة شكلية. الجمهورية الإسلامية ردت على المواقف الرافضة لمشاركتها، واعتبر نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن شرط الموافقة على بيان جنيف واحد للمشاركة في جنيف اثنين هو أمر مرفوض وغير مقبول. وإذا كان استبعاد إيران عن المشاركة يندرج في خانة الشروط المسبقة، فإن الاتحاد الأوروبي استبق انعقاد جنيف 2 بتأكيد وزراء خارجيته أن نتيجته يجب أن تكون الخطوة الأولى على طريق حل سياسي لا يتحقق إلا بالمرور في عملية سياسية انتقالية حقيقية. وسط هذا الجدل بدأت الحكومة السورية استعداداتها للذهاب إلى جنيف بوفد رسمي يترأسه وزير الخارجية وليد المعلم ويضم وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد ومندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري. المؤتمر الذي من المقرر أن يفتتح أعماله يوم الأربعاء ستحضره إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا كل من أستراليا والبحرين وبلجيكا واليونان ولوكسمبور والمكسيك وهولندا وكوريا الجنوبية والفاتيكان.
مؤتمر سمي بجنيف لكن مقر انعقاده مدينة مونترو السياحية، فأين تقع هذه البلدة وبماذا تتميز؟
مونترو المدينة السويسرية الساحرة تنهمك بالزوار وتتسارع وتيرة حركة شوارعها على وقع انطلاق مؤتمر جنيف 2 حول سوريا، حيث تشهد مونترو الاجتماع الأول للوفود المشاركة في المؤتمر الدولي وتحديدا في قصر مؤتمرات المدينة قبل الانتقال إلى مدينة جنيف لأسباب تتعلق بالترتيبات اللوجستية للمؤتمر. جغرافيا تقع مونترو على أطراف الساحل الشمالي الشرقي لبحيرة ليمان غربي سويسرا، تقابلها في المقلب الآخر وعلى بعد 90 كيلو مترا مدينة جنيف، وبذلك تشكل عبر سكة حديد صلة وصل من جنيف وفرنسا إلى إيطاليا. تلفح أجواء مونترو ثلوج جبال الألب المشرفة عليها، ويتوزع مناخها السنوي بين شتاء وصيف، وبين أضواء المؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية سرقت مونترو هذه المرة الأضواء العالمية من بابها السياسي بعدما سرقتها مرات من بابها السياحي.
دخل اتفاق الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي حيز التنفيذ، فحضر مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بالتزامن مع إعلان أمريكي أوروبي تخفيض العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.
اتفاق جنيف النووي على سكة التنفيذ. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت بشكل طوعي عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وأبقت على مستوى التخصيب بنسبة 5% بحضور المفتشين الدوليين الذين أشرفوا على تنفيذ إيران لتعهداتها.
نحن سنقوم بتحويل مخزون حوالي 200 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة 20% إلى أكسيد ونخفف نسبته، ولكن سنقوم به على مراحل تتطابق مع الدفعات المالية التي ستصلنا ونحن نتحكم بالأمور. كما إن علينا عدم تطوير مفاعل أراك خلال الأشهر الستة، فنحن أصلا لم نكن نخطط لتطويره حاليا.
الطرف الغربي وبعد تلقيه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية باشر بتنفيذ تعهداته برفع العقوبات التي نص عليها اتفاق جنيف، والذي من شأنه أن يعيد حوالي 4 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة لرفع الحظر عن الصادرات النفطية والبتروكيماويات وتجارة الذهب وقطاع السيارات.
الطرف الغربي ملتزم بتنفيذ البنود كافة لجهة رفع الحظر، والأهم هو أننا كسرنا جدار العقوبات وأنهينا الحاجز النفسي الذي كان يسيطر على المباحثات، وأيضا فإن التبادل التجاري مع أوروبا سيزيد إلى 10 أضعاف وسيفتح آفاقا جديدة من التعاون لحل المسألة النووية.
تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق النووي سيفتح الباب أمام التحضيرات لعقد مباحثات جديدة بين إيران والسداسية الدولية حول اتفاق الحل النهائي الذي سيشهد مفاوضات صعبة على طريق تسوية سياسية محتملة للملف النووي. قطار الحل النووي انطلق، ومرحلة مقبلة ستحاول الجمهورية الإسلامية من خلالها إخراج ملفها من أروقة مجلس الأمن نهائيا وإعادته لأدراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على لبنان في هذه الأيام. جو الغد في لبنان مشمس مع ارتفاع ملحوظ وإضافي في درجات الحرارة في هكذا وقت من السنة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 8 إلى 13 درجة على الساحل درجة بالأرز، ومن 3 إلى 7 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 769 ملم جأبة، نسبة الرطوبة تتراوح من 50 إلى 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 و25 كم في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، ونبدأ من جوية 21 درجة 22 بسور، نتحول إلى جزين 18 درجة 17 برشية، نزور زحلي معكم مع 21 درجة، بيروت العاصمة 23، ننتقل إلى بعلبك 23 درجة، 21 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 22 درجة. مشاهدينا أيضا طقس الغد في لبنان مشمس مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 23 درجة وأدناها 13 درجة. انخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء، يستقر الطقس وتستقر درجات الحرارة يوم الخميس مع 21 درجة، ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين. العدو يزيل خرق التجسس بخرق جليل. سليمان اعلان الحكومة هذا الاسبوع. باسيل بين بعبدة والمصيطبي وعون الحريري سهل. اشتباكات ميدانية وسياسية في طرابلس. اطفال رياض ضحايا السرعة الزائدة. نفايات بيروت إلى مطمرها مؤقتا. رفض أمريكي سعودي لدعوة إيران إلى جنيف. جنيف النووي الإيراني يدخل حيز التنفيذ. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.